فأهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والبهائية ومعنا مشاهدينا الكرام ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة معالي المستشار سامح سيد محمد المستشار بهيئة قضايا الدولة. أهلا وسهلا.
أهلا بك
زي حضرتك فندم، ونجدد التحية والترحيب بفضيلة العالم جليل الأستاذ الشيخ محمد الزغب. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، تكلمنا في الجزء الأول من لقاء اليوم في برنامج مجلس الرحمة عن البهائية، عن موقفهم، عن نشأتهم، عن مؤسسهم، عن هدفهم، عن حقيقتهم، عن عبادتهم الطهارة والصلاة، وتكلمنا عن الزكاة. ونعود مع فضيلة الشيخ محمد الزغبي وعبادتهم وفي موقفهم من الزكاة والحج بعد ذلك. نعم،
أنا كنت وقفت أزملها مع عندي، طبعا قلت تعطى الزكاة للباب في حال حياته، تعطى الزكاة للباب في حال حياته، يعني قلت هذه هي اللصوصية المطلقة، بمعنى أن الزكاة تجمع بأسرها لفرد واحد يتحكم فيها حيث شاء، ولم يثبت عندهم على الإطلاق في أي وثيقة أنه يقوم بتوزيع هذا المال على الفقراء أو ما شابه ذلك. قلت وفي حال غياب هذا الرجل أو بعد موته، وفي حال أن مات ويتحمل مجلس البابي أنه يأخذ اللي هو مكون من 19 عضو هذه الزكاة، اللي هم الأكابر، أكابر القوم اللي شالين الدعوة رسميا وعالميا وقد صنعوا على أعين اليهود، هؤلاء هم الذين يستفيدون بالزكاة في حال عدم وجود هذا الباب. طيب الحج بقى، طبعا في الحج يقولون بإبطال الحج إلى بيت الله، وأنا عايز أركز، أنا مش عايز المشاهدين يسمعوني كده ويقولوا إيه قال دي وقال دي، لا لا لا، ركزوا جدا، نريد أن نكون على قدر المسؤولية. إننا أمة قد صرنا كحقل تجارب لهؤلاء والعياذ برب البريات. أنا بقوله يقولون بإبطال الحج إلى بيت الله، ركزوا معايا جدا في دي، بإبطال الحج إلى بيت الله، يعني اللي يروح يحج هناك في مكة ويؤدي النسك هذا حج باطل، باطل، بل التوصية بهدم الكعبة، بأكد أي بهائي على ظهر الأرض وبكل صدر رحب يخالفني في ذلك اتصل علي الحين، بقوله بل يقولون بالتوصية بهدم الكعبة عند ظهور المقتدر من أتباعهم، يعني لو صار لهم قدرة وصارت لهم طاقة وعاونهم اليهود على ذلك، على المقتدر منهم أن يتوجه إلى مكة لهدم الكعبة فورا، لهدم الكعبة. ولذلك يا جماعة بأكد مرة ثانية، الناس دولا طبقا لتوصيات المستعمرين، لتوصيات أعداء الدين، قيمين لعدة أمور. الأولى إبطال الجهاد، لماذا؟ حتى نكون مجموعة من الضراويش يفعلون بنا ما شاءوا، ينتهكون أعراضنا ويدمرون مساجدنا ويسقطون مآذننا ويحرقون مصاحفنا ويذبحون أطفالنا ويذبحون رجالنا ويذبحون نساءنا، ولا قيمة لنا أبدا حتى نصير رعاعة. والعياذ بالله، أخشى أن نكون قد وقعنا تحت طائلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم توشك أن تدعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها إلى آخره. النقطة الثانية، قلت هم المستعمر عن طريق هؤلاء نسخ الشريعة الإسلامية بالذات، لماذا؟ لأنهم يرون أن الشريعة الإسلامية بمثابة الخطر الداهم على هؤلاء، لماذا؟ لأنها تحمل النور، لأنها تحمل الهداية، لأنها تحمل الحق، لأنها تحمل الدليل، إذن هي ترعب المجرمين، ترعب الكافرين، تؤد مضاجعهم، لذلك سلطوا علينا من جلدتنا من يدعي دينا غير ديننا. النقطة الثالثة، قلت بادعائهم للألوهية، لماذا؟ لتمزيق الأمة وصرف وحدة المسلمين، لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة، ربها واحد، كتابها واحد، نبيها واحد، قبلتها واحدة، هم يريدون غير ذلك. لذلك يقول هذا الملعون الذي نتحدث عنه الآن، يقول أنا هو، يعني أنا الله، أنا هو وهو أنا، إلا أنه هو هو وأنا أنا، زي يقول لك حي يا حي راح الجاي، إيه اللي بيحصل دي؟ عك. النقطة اللي أهم من دي وعايزينها، إنكار البعث. المسلم اللي بيرعبه دايما الخوف، الخوف من الله جل وعلا، في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، في يوم الواقعة، في يوم القارعة، في يوم القاضية، في يوم الزلزال، في يوم ترفع فيه الأسطار وتفضح فيه الأسرار، والحكم لله الواحد القهار. أرادوا القضاء على هذه حتى يتحول المسلمون إلى مجموعة من المفسدين واللصوص والمرتشين، حينئذ تخرب المبادئ عند هؤلاء. ثم أرادوا وحدة الأديان، لذوبان دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. لماذا؟ لأن التوحيد منتصر على الجميع لا محالة. النقطة التي تلي ذلك أرادوا هدم الوطنية، أرادوا هدم الأوطان واللغات القومية زي ما قال سعد مشار، أرادوا القضاء على اللغة العربية، لأنهم إن استطاعوا القضاء على اللغة العربية فقد قضوا والعياذ بالله على دين الله. ويأبى الله ذلك، ويأبى الله ذلك، يأبى الله ذلك، والله متم نوره. ثم في النهاية إسقاط حمل السلاح. لماذا؟ حتى تفتح لهم الأبواب والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك يا أستاذ ملهم يقول لك إيه؟ بإبطال الحج إلى بيت الله جعان والتوصية في حال ظهور المقتدر من هؤلاء أن يهدم الكعبة. بس أنا معك يا مسلمون، يلي بتتعاطفوا مع هؤلاء، يلي بتقولوا ليه بتشد عليهم يا شيخ زوبي، أبدا. هؤلاء يقولون بأن الرجل هذا هو الإله، يقولون بأن الوضوء غير الوضوء، الطهارة غير الطهارة، الصلاة غير الصلاة، الإله غير الإله، النبي غير النبي، مش كده بس، بهدم الكعبة
بوجوب تخريب الأماكن المقدسة.
شوف اللي جاي، والحج عنده هو الطواف حول الباب بشيراز. يعني المكان اللي عاش فيه الباب الشيرازي، اللي عاش فيه الباب الشيرازي يروح يطوفوا حواليه، ده الحج. اللي عايز يحج أي بهائي جاي من اليهود، جاي من فلسطين، على فكرة عددهم في فلسطين كبير جدا. أنا بقول هو بحذر، في فلسطين، في سوريا، في العراق، في دولة عربية مش عايز أذكرها الحين بتعطوهم وأقرت بالديانة البهائية، تعطيها في البطاقة وأسأل الله لهم الهداية. المهم أنا بقوله عددهم ضخم لا محالة، بس بقول هم غثاء هؤلاء والعياذ برب الأرض والسماء. حجهم بيتجمعوا كل سنة ويقوموا رايحين حوالين المكان اللي عاش فيه البيت اللي هو الملعون اللي كان فيه الشياطين هذا ويطوفوا حواليه. شوف اللي يضحكك أكثر من ذلك، يقولون والحج هذا فرض على الرجال دون النساء. النساء ما علاش حج، الرجال اللي تروح تسافر وتطوف. طب يطوف يقولوا ايه؟ الأطهر من شعب الكلام المصطلحات اللي تعرف هذه. أما نساء شراز، نساء شراز لهن حكم خاص، لهم عليهم حج. ليه؟ لأن مش هيسافروا، ده بلدهم. كل النساء تروح بالليل وتقوم تطوف حوالين البيت ده، يبقى خلاص سخط الحج عنهن، ولا يجوز أن يحج أحد عن أحد. مش لبيك عن شبرومة، مش هنا خالص. لا يجوز أن يحج، لا لو مكسر لازم تروح حوالين بيت الايه الكذاب المجرم، تدخل في المحرمات.
واحدة واحدة مولانا علينا، خلينا واحدة واحدة شوي. ننتقل لمعالي المستشار سامح، نشوف موقف القوانين الوضعية من البهائية. وبخاصة موقف القوانين المصرية والمحكمة العليا. دي لأن ده السؤال اللي طرأ وطرح علينا أحد الأخوة المتصلين في الجزء الأول. فعايزين نرد بقى بالتفصيل إن شاء الله.
بإذن الله تعالى. هو في الواقع في نقطة هامة عايز أشير إليها كمدخل للإجابة على سؤال فضلتك، وهي مسألة إحنا عندنا بفضل الله تعالى في مصر هيئات قضائية محترمة قوية
بفضل الله،
تعرف ما لها وما عليها، تخاف ربها سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه عندنا على رأس هذا الجهاز الكبير القضائي عندنا هيئتين كبيرتين بتصد هذه الهجمة كما سميتها، وأحب أن أسميها الهجمة الشرسة من البهائية على مصر.
صحيح،
لأن البروباغندا اللي اتعملت والقلق اللي اتعمل ده كله على الفضائيات وظهر البهائية لأول مرة والصحف والمجلات وبتاع، كلهم بيحاولوا يعملوا إيه؟ أولا دعاية وإعلان لهذه الطائفة أو الملة أو النحل. ثانيا إن خلاص بقينا نقدر دلوقتي المجتمع بدأ يبقى فيه اللعب على الطوائف وعلى المسلمين مع المسيحيين مع كذا مع كذا، بيحاولوا يفتتوا عضد. نعم بالضبط. فدلوقتي نقدر نستقطب اللي الناس يمكن بعض الناس ما يعرفش الموضوع ده، إن البهائية مش شغالين على المسلمين فقط علينا بس، لا ده بيستقطبوا من المسيحيين أيضا.
نعم.
الغريب في هذا الموضوع
نعم.
ان تجد عندنا نحن المسلمون المسلمين عندنا فقير وغني، عند المسيحيين فقير وغني، عند اليهود فقير وغني، عند البهائية هات لي واحد فقير، ما فيش. هل ده معقول؟ وانتم اقليه، والوارد ان يبقى فيه غني وفقير، انما ما فيش، كلهم اغنياء ما شاء الله. منين؟ كل لبيب بالاشاره يفهم. الحاجه الثانيه ان بقول على راس الهيئات القضائيه في مصر حائط صد منيع لهؤلاء. أولا وبفضل الله وأشكره سبحانه وتعالى أن جعلني عضوا في هيئة قضايا الدولة لله. التي تذب عن ديننا وتذب عن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام كل هذه الهجمات. أي دعوة ترفع من قصد النيل، بقصد النيل من إسلام الدولة الذي يحاول البعض الآن أن يحاول إلغاء نص المادة الثانية من الدستور المصري التي تقول الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. احنا بنشتغل في قضايا الدولة في الدعاوى أمثال هذه الدعاوى, لما يجي واحد يرفع دعوة ويقول لي حط لي البهائية, طب أنا حطيت لك النهاردة البهائية, ودي للأسف حصلت في وقت من الأوقات, وحارض لحضراتكم دلوقتي الأحكام اللي صدرت لهم واللي ضده وما استقر عليه الأمر حاليا. إنه تخيل حضرتك لما حط النهاردة في بطاقة الشخصية وسبب تصدقوا بيه في حرية عقيدة يا أخي, لا تقولوا عندكم في الإسلام في حرية عقيدة, طب أنت تفرض عليا ليه, هي كلمة حق يراد بها باطل, أنت تفرض عليا ليه دين من الأديان الثلاثة, تقول لي يا تبقى مسلم يا مسيحي يا يهودي, طب أنا مش عايز أبقى دول كلهم, مش في حرية عقيدة عندكم؟
نعم.
أقول له أيوة إحنا عندنا حرية عقيدة,
ولكن
بس ولكن عندنا كمان حاجة اسمها نظام عام في دولة مسلمة لا يجوز الخروج عليه, في خط أحمر لا يجوز, أنت في البيت ممكن تعبد بقرة, ممكن تعبد حائط, تعبد زوجتك, تعبد أي حاجة كائنا ما كان حيوانا أو إنسانا أو أي, علاقتك برب العزة سبحانه وتعالى لا يتدخل فيها أحد في المجتمع المسلم, لكن أخرج برا الباب لا تدعو بهذا الكفر البواح الذي تقول به.
نعم.
في نظام عام, وأحب أقول دايما أن نفس المثل اللي بقوله ده إحنا عندنا في الإسلام, والحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة, وبقول لهم وبقول لكل العالم بكل الفخر إن عندنا في الإسلام قاعدة, أنا لما أروح قصاد البيت الأبيض في أمريكا عندي إسلامي يقول لي ما تروحش قصاد البيت الأبيض, وفي دولة مسيحية الدين الغالب هناك المسيحية مع أديان مختلفة, لكن ما روحش في دولة زي دي وأقول لهم إيه أنا هبني هنا مسجد قصاد البيت الأبيض ليه؟ لأن عندي في الإسلام بيقول لي أحترم النظام العام في أي دولة غير مسلمة, احترام هو ده دين,
هو ده الإسلام
طبعا. ولذلك فلما تيجي تقول لي اعترف بيك النهاردة في بطاقة رسمية تصدر عن الدولة المصرية بمعناها ايه؟ بكرة الصبح, بلاش بكرة الصبح ده, يمكن في وقتها وهي بتطلع البطاقة دي كده هيروح يطلع لي عبدة الشيطان, اكتب لي انا عبدة الشيطان وبكرة عبدة بقر ومجوس ومش عارف عبدة نار وعبدة,
وده اللي بنسمعه دلوقتي
ده مش دين بقى, ده احنا مبقيناش في دولة مسلمة, احنا بقينا بقى في حاجة تانية بقى, اي حاجة تانية وحشة مش حلوة مش عايز اقولها. ولذلك احنا عندنا في قواعد, عندنا في قضايا الدولة بقانون اللي بينظم هذه الهيئة العريقة, أقدم هيئة قضائية في مصر بفضل الله, أي دعوة بترفع ضد رئيس الجمهورية بصفته أو ضد وزير الداخلية لإلزامه بصفته أيضا بإلزامه بأي وضع ديانة خلاف الديانات السماوية الثلاث في الأوراق الرسمية نحن نحضر عنهم بصفاتهم وليس بأشخاصهم.
نعم.
لنرد هذا طبقا لنص المادة الثانية من الدستور التي نحن جميعا ملتزمون
القانون بقى.
كذلك في عندنا المادة 46 من الدستور نفسه, معلش اسمح لي أقولها بسرعة في عجالة, تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. حرية العقيدة بمعنى إيه؟ البعض طلع وقال للأسف وكلمة حق يراد بها باطل أيضا, إنه في المواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر, المواثيق الدولية التي انضمت مثل ميثاق حقوق الإنسان المادة 18 بتقول لكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين, مصر انضمت لهذه الاتفاقية. كمان المادة 18 أيضا من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16-12 سنة 66 ووقعت عليها مصر في 4-8-67. ماذا تقول؟ لكل فرد حق الحق في حرية الفكر والضمير والديانة, ويشمل هذا الحق حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد باختياره, وفي أن يعبر منفردا أو مع آخرين بشكل علني أو غير علني عن ديانته أو عقيدته, سواء ذلك كان ذلك عن طريق العبادة أو التقيد أو الممارسة أو التعليم. فقرة الثانية, ولا يجوز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يعطل حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد التي يختارها. الفقرة الثالثة والأخير قبل الأخيرة, تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط, نركز على دي قوي, للقيود المنصوص عليها في القانون. قانون مين؟ قانون الدولة.
أي
طب أنا عندي قانون, ده أنا عندي أبو القوانين في مصر الدستور المصري, هم بيسميه كده في لغة القانون.
أي.
إن ده أبو القوانين, هو عندي نص المادة الثانية بيقول الإسلام دين الدولة, وأنا النظام العام في الدولة المسلمة بيقول أنه لا يجوز لك أنت في داخل بيتك أنت حر, بره البيت ما تدعوليش بقى لأي دين يخالف الأديان السماوية، ولا تخرج مسلم عن ملته أو دينه أو عقيدته.
وهناك من يطالب الآن بحذف هذه المادة من
الدستور عشان نفتح الباب لأمثال هؤلاء ويبقى ما عنديش قيد ما عنديش نص بالضبط ما بقاش عندي نص يبلعب زي ما أنا عايز. ولذلك الحمد لله الذي أنعم علينا برضو في نقول ما لنا وما علينا أن في قيادة رصينة وبتحافظ على المادة دي. المادة دي على فكرة فعلا حامت مصر عبر السنين الطويلة اللي فاتت دي من مصائب كبرى، لأن فعلا في ناس بتلعب في هذا الدور دور ممكن مش عايزين نقول تبشير أو مش تبشير،
صحيح
لا
صحيح
فعلا
صحيح
إخراج المسلمين عن دينهم
قولا
واحدا. الحاجة التانية عندنا بقى القلعة التانية مجلس الدولة المصري، هيئة قضائية منصوص عليها في الدستور المصري، وهي التي تفصل في الدعاوى التي ترفع أمامها من أمثال هؤلاء اللي عايزين نعترف بملتهم ونحلتهم. في عجالة سريعة،
نعم،
عندنا في مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رحمة الله عليه كان أصدر قرار رئيس الجمهورية رقم الجمهورية وقت أن كانت الجمهورية العربية المتحدة وقت الوحدة بين مصر وسوريا بالقانون رقم 263 لسنة 1960 بحل في شأن حل المحافل البهائية.
أي.
هذا القرار الجمهوري بقانون بحل المحافل كان في محفل بهائي في مصر فعلا. لما اتحلت المحافل البهائية سكتوا، ودي كانت أول مرة الناس تعرف، وأنا يمكن ركزت عليها وبركز عليها تاني، إن الناس تعرف إن الهدف مش مسلمين بس.
أي.
الموضوع مش موضوع إسلام وهدم الإسلام والمسلمين فقط، لا، ده بيخترق كل المجتمعات العربية تحديدا المسلمة أكثر خصوصية. ليه؟ لأن لما راحوا عاملين طعنوا أمام المحكمة العليا اللي هي حاليا المحكمة الدستورية
اللي هي دي البداية بقى
بعد صدور القرار رئيس الجمهورية
يعني
بقانون بحل
البداية مع القضاء البهائي. البداية مع القضاء
بالضبط،
تمام،
راحوا طعنين بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بقانون.
أتمنى أن كل مشاهدينا يركزوا في كلام معالي المستشار لأن الكلام مهم جدا وهنسمع كلام في غاية الخطورة بعد قليل. نعم.
فطعنوا على هذا قرار الجمهوري بحل المحافل البهائية في مصر أمام المحكمة العليا اللي هي حاليا المحكمة الدستورية العليا. وقالوا واستندوا على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي أقرته الجمعية العمومية كما ذكرت في 10-12-48 ومصر بقت عضو فيه ووافقت على هذه الاتفاقية العالمية بتفتح الباب على مصراعيه. أنا النهاردة مسلم بعد نص ساعة أفهم سيح، بعد ربع ساعة كمان والله لا أما خش اليهودية مين حيدفع أكتر، دخلنا في مساومات بقى، وممكن بعد كده يبقى عبدت أي حاجة تانية بقى أديان السماوية بقى نخش في حاجات تانية هم عايزين دي. فبقى جات المحكمة العليا بحكم فعلا قوي جدا في جلسة 1901-3-1975 قالت في الدعوة رقم 7 سنة 2000 سنة 2 قاف دستورية بإيه؟ قالت إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10-12-1948 ووقعته مصر لا يعدو أن يكون مجرد توصية غير ملزمة وليست له قيمة المعاهدات الدولية المصدق عليها، وحتى بالنسبة إلى هذه المعاهدات فإن صدور قانون داخلي، وأنا ركزت على الفقرة الثالثة اللي في المادة 18 وقلت إن هو نفس المعاهدة نفسها بتقول لو يتعارض هذا الحق بتاع حرية العقيدة مع نص موجود في قانون أنهي لطبقه قانون محلي. ليه؟ عشان احترام بقى إيه القواعد الأساسية في ذات المجتمع
مجرد
سواء مسلم أو غير مسلم،
مجرد توصية غير ملزمة
بالضبط. فإن صدور قانون داخلي بأحكام تغيرها لا ينال من دستوريته ذلك أن المعاهدات ليست لها قيمة الدساتير وقوتها ولا تجاوز مرتبتها مرتبة القانون ذاته. وبالتالي عندنا قرار رئيس الجمهورية تحصل بحل المحافل البهائي. طب هم فقدوا حاجة قوية قوي، احنا كان عندنا معبد بنعبد فيه بقى النحلة بتاعتهم دي. طب نعمل ايه؟ بدأوا ينكشوا خلال الفترة دي كلها وظهرت قضية الرسام الكاريكاتير حسين بيكار وزور في بطاقة الشخصية بتاعته وكتب الديانة بهائي وبقت قضية وجناية تزوير وما إلى ذلك وتوفاه الله. طيب مين اللي هيخش بقى؟ وده كان ماسك البهائية في مصر والسودان يعني هو الممثل القانوني بتاعهم. بعد ذلك بدأوا يلجأوا للأحكام القضاء علشان طب حتة ما احنا مش قادرين دلوقتي خلاص تحصن قرار الجمهوري وقانون مش قادر افتح معبد واعبد فيه. طب اعمل ايه؟ بدأوا يلجأوا لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، إلى قسمي الفتوى والتشريع، فصدرت لصالحهم للأسف الشديد الفتوى الصادرة من قسم الرأي مجتمع عند رقم 582 سنة في بتاريخ 19-11-52، قررت أنه يدخل في اختصاص الموثق بتوثيق عقود الزواج بين بهائيين باعتبارهم غير مسلمين. المسألة دي كانت إيه؟ إن واحد بهائي بيكوز واحدة بهائية، مش هينفع يجيبه مأزون. قال لك احنا خلاص يبقى احنا مش تبع، احنا مش مسلمين، ما هم بيعترف ان هم مش مسلمين. يبقى اذا يخضعني لايه؟ انك اوثق العقد بتاعي لا ده غير مأزون عشان ما دخليش الاسلام في النص، ما هو مش عايز دي واحنا اساسا مش عايزينهم. فللاسف شديد صدرت الفتوى بهذا، انه من حقهم ان هم يوثقوا عقود زواجهم لدى موثق اخر غير المأزون الشرعي. فدي صالحهم ان انا اعترفت بيهم ضمن للأسف. الثانية، حكم المحكمة الإدارية العليا، أعلى محكمة في مجلس الدولة. تمام. للأسف الشديد صدر بجلسة 29/1/83 في الطعن 1109 لسنة 25 قاف عليا الحكم هذا اللي قال أقر البهائيين بحقهم في إثبات ديانتهم البهائية في البطاقات الشخصية. دي كانت مشكلة، وده كان حكم من أكبر محكمة كارثة في مجلس الدولة المصري. يعني ما عرفش هو صدر في غفلة من الزمن. نعم، اعترفنا بناس لا تموت لأي دين سماوي.
تمام.
وطبعا فتحنا كده باب، يعني الحمد لله أنه أغلق بعد كده، حنطمن إخواننا دلوقتي. ثالث حكم صدر لصالحهم، حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصدر في 4/4/2006، حكم حديث جدا في الدعوة رقم 24/1044 لسنة 58 قاف، الذي أقر حقية البهائيين في إثبات ديانتهم البهائية في البطاقة الشخصية. استند هذا الحكم على حكم محكمة الإدارية العليا
للمحكمة.
دي الثلاث أحكام اللي صدروا صالحهم عبر التاريخ حتى هذا اليوم. إيه اللي حصل بقى؟ في أحكام بقى صدرت وفتاوى كتيرة ضدهم. جي عندنا في قبل دستور 71 كان في طعن في 26/5/52 قبل دستور صدور دستور 71 الحالي، قال يتعلق بطلب علاوة زواج واحد تزوج في محفل بهائي ببهائية وعايز بقى العلاوة بتاعت الزواج وهو موظف عام في مصر، فطالب بالعلاوة دي على اعتبار قياسا بينه زي وزي المسلمين لما بيتزوج مسلم ما بقاش بطوله، لا هياخد الاتنين جنيه اللي هم الزيادة بتاعت الآن.
حكم المرتد الله يرحمنا.
فالحمد لله رفضت المحكمة وقالت ان ده اساسا مش دين وانا ما اعترفش بهذا الدين وهذا يخالف ايضا الاسلام وهذا يعتبر مرتد، انا ما اعترفش بزواجه ولا بال. الفتوى الثانيه صدر من اداره الفتوى والتشريع لوزاره العدل مجلس الدوله في 17/4/55 كل ده قبل سنه 71 كل ده ضدهم بقى. وصلت الى وكذلك قسم فتوى قسم الراي مجتمع رقم 271 في 9/5/57 قررت معارضه الفتوى السابقه اللي هي عدم جواز إجبار الدولة على الاعتراف بالبهائية أيا ما كان هذا مظهر هذا الاعتراف. يعني اللي تيجي تقول أنت اتجوزت عايز إعانة
جميل،
ولا تيجي أنت تقول لي أنا اتجوزت طب أخلي الموثق الرسمي بتاع الشهر العقاري يوثق لي دي على اعتبار أن أنا من مش مسلم، لا تجبر الدولة على هذا. بعد دستور 71 صدرت عدة أحكام نقولها بسرعة. فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع التي قررت عدم جواز توثيق عقود الزواج الخاصة بالبهائيين، يعني لا توثقها عند مأزون ولا توثقها عند شهر العقاري. كذلك قضية أمن الدولة الخاصة بالرسام بيكار الذي ذكرتها منذ قريب سنة 85 التي أودع بعدها السجن. فتوى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل بمجلس الدولة الصادرة في سنة 2000 بتاريخ 25/9/2000 التي أوجبت امتناع مصلحة الأحوال المدنية عن إصدار بطاقة تحقيق الشخصية ذات الرقم القومي للمعروضة حالته ما لم يذكر أحد الأديان السماوية الثلاثة لإثباتها في خانة الديانة.
نعم.
الحكم ده حقف لحظات بسيطة جدا عليه. الفتوى دي، هذه الفتوى بتقول أنه اختار لك دين من الأديان الثلاثة، أنا في رأيي ما ينفعش، وده أنا ذكرته في الكتاب.
الأصل ما في،
لانه اما جيش اقول له واحد هو واحد كافر اجي اقول له طب بص عشان هطلع لك بطاقه شخصيه او اطلع لك شهاده ميلاد تعال اختار لي دين من الاديان الثلاثه، ما ينفعش. يبقى اذا هذا يتعارض مع حريه العقيده الثابته في الشريعه الاسلاميه.
تمام.
طب وما نعمل ايه؟ طب ما هو هيقول لي انا بهائي، ما هو عايز كده. طب ما هو بهائي يبقى حط لي بهائي بقى، يبقى هنقع في المصيبه الثانيه، خالفنا النظام في الدوله المسلمه في الشريعه الاسلاميه. وكذلك ما اقدرش احط له، لان لو حطيت له يبقى بكره الصبح هيجيني بقى عبده الشيطان وعبده البقر وجاموس وقصه تانية بقى. طب الحل ايه؟ الحل في الاسلام بسيط جدا. ايه هو عظمه هذا هذه الشريعه الغراء؟ الحل انا عندي نظام عام في الدوله المسلمه، ربنا بيقول في القران الكريم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لكم دينكم ولي دين. اذا في حريه عقيده مكفوله، يبقى انا مش هقول له ابدا تعال اختار لك دين من الادين الثلاثه.
تمام.
سماوي. هم نعمل ايه؟ انت يا سيدي شغال ايه؟ انا بهائي، انا عبد النار، انا عبد الجاموس، انا بعبد الحيطه، ماليش دعوه. مش حاسبت لك الكلام ده. انا اعمل ايه؟ ده الاقتراح اللي اقترحته قبل صدور حكم المحكمه الاداريه العليا الحمد لله وصححت الوضع تماما الاخير متفقه مع هذا الوضع، يحط شرطه يسيبها فاضيه. لان انا عندي بنتي واختي في الإسلام لا يجوز، عندي قاعدة كده في الشريعة الإسلامية، لا يجوز لمسلمة أن تتزوج بغير مسلم، مش كده برضو؟ يبقى إذا لما يجيني واحد بهائي، ده حتى ده مش من أديان سماوية، مسيحي أو يهودي، لا يجوز لمسلمة أن تتزوج مسيحي أو يهودي. طيب فقبلنا بقى ده بين سماوية ممنوع، فقبلنا من الناس اللي ملهاش دين، اللي عمال يقول لي أنا عبد البهاء وعبد مش عارف إيه، ماليش دعوة بالكلام ده. يبقى إذا لا يجوز من باب أولى. طب يبقى ده هيبقى اسمه ايه؟ ابو شرطة او فاضية. الديانة فاضية. اما ما يجي يتجوز اختي او يتجوز بنتي، حاول مع المأذون الشرعي واحنا قاعدين، هات بطاقتك يا عريس، هات بطاقتك يا عروسة، وشوف هيلاقي ده ابو شرطة. ايه يا عم انت تحجوز بنتك لابو شرطة؟ ايا كان بقى اهل الكفر ملة واحدة، فمش فارقة معايا بقى تطلع انت بهائي مش بهائي بتاع، مش مشكلة، بس ما ينفعش تتجوز بنتي. دي نقطة. النقطة الثانية، عندهم مبدأ يقول هؤلاء البهائية ان انت مع المسلم مسلم، مع المسيحي مسيحي، مع اليهودي يهودي، تيجي جنبك في المسجد وبيصلي وبتاع ويبدأ يبث السم لغاية ما يعمل غسيل المخ الصهيوني المعلوم المعروف عند العالم كله، وبعدين الفلوس تطلع، وان كان ضعيف الايمان وقع تحت براثن امثال هؤلاء. من هنا صدر بقى الحكم، اول ما صدرت الأحكام بقى القوية، أول حكم صدر في محكمة القاهرة الأمور المستعجلة بالقاهرة، الصادر في 25/5/2006 في إشكال أقامته هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الذي صدر لهم، الذي أشرت إليه، من محكمة القضاء الإداري التي أعطتهم الحق في أن يثبتوا ديانتهم في البطاقة الشخصية، بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوة اللي هي صدر فيها هذا الحكم. بعد ذلك طعنا في هيئة قضاء الدولة على حكم المحكمة، محكمة القضاء الإداري اللي أثبت لهم هذا الحق في البطاقة الشخصية، وصدر الحكم في الطعنين رقمي 16834 و 18971 لسنة 52 قاف عليا بجلسة 16/12/2006 الذي صحح الأمور وألغى الحكم الصادر في هذه الدعوة. يعني مش من حقك أنك تثبت الملة بتاعتك دي أو النحلة بتاعتك دي في البطاقة الشخصية.
تمام.
آخر حاجة، وانا اسف اذا كنت اطلت
فضلت الشيخ، كلام مهم جدا.
اخر حاجه، انه جت محكمه القضاء الاداري في جلسه 29/1/2008 في دعوى اقامها بهائيين، طلبوا ايه في بدايه الصحيفه؟ طلبوا اثبات ملتهم ونحلتهم تاني، ما هم مش بيبطلوا.
لا يمل
فين؟ في البطاقه الشخصيه.
أي.
كويس. واثناء نظر الدعوه راحوا معدلين الطلبات الى ايه؟ ما عليه المسألة ده كده في حكم إداري عليا اللي أشرت إليه منذ قليل صدر في 2006، قفل الباب وعدل عن المبدأ اللي قبل كده اتحط في غفلة من الزمن. طب دلوقتي هنعمل إيه؟ قال لك لا، نعدل الطلبات، لأن حكم الإداري العليا في 2006 وده احنا لسه في 2008، يعني العملية لسه سخنة. فالمحكمة الإدارية العليا مش هتلحق تعدل عن مبدأها خلاص بقى. فعملت إيه؟ عدلوا طلباتهم في الصحيفة إلى إن ما يحطولناش اي ديانه، لا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي، خلوها فاضيه، او ادوا شرطه. خدوا الكلام اللي انا قلت بيه، ولذلك انا خدمتهم خدمه اعتقد كبيره قوي، وفي نفس الوقت انا مش بخدمهم هم، انا بخدم اخواني واخواتي، علشان كل بيت ما يقعش فريسه لامثال هؤلاء، ويجي ياخدوا بناتنا ويعملوا لهم غسيل مخ كما ظهر على احدى الفضائيات، وقعد يعيط راجل بيقول انا بنتي ضاعت، كان داخل عليا اسمه احمد محمد محمود عبد الله، وبطاقته مكتوب فيها مسلم، واتضح ان هو بهائي وبنتي حامل، فانا عايز بس احافظ على الواد الصغير اللي جاي في السكه ده عشان ما يطلعش كافر زي امه، وبعد ما خرجت عن عندنا. اخر حاجه، بجلسه كما ذكرت 29/1/2008 لما عدلوا الطلبات ده المحكمة محكمة القضاء الإداري قضت بإلغاء القرار المطعون فيه اللي هو امتناع جهة الإدارة عن إن هي تحط لهم شرطة أو تسيب الخانة بيضة. أصبح الحكم ده نهائي وبات. إزاي؟ لم يطعن عليه من هيئة قضايا الدولة التي أشرب بالانتماء إليها، لم يطعن عليه من قبلنا، ووافقنا عليه كده يعني موافقة ضمنية. أوه. إنك أنت إيه خلاص أنا مش هحط لك مسلم مسيحي يهودي أديان سماوية مش هحطها طالما أنت مش عايزها، حرية عقيدة، أنا بطبق النص المادة 2 من الدستور
ليهم هم،
لكن هسيب لك المكان فاضي أو أحطها بين قوسين كده فيها شرطة. يبقى أنت أبو شرطة، خلي بالي أنا وأنا بجوز بنتي المأذون أول ما يشوفها ده خلي بالك ده أبو شرطة، يطلع مين بقى بهائي مش بهائي أي دين ملة وضعية تانية، دي ما تهمنيش بس أحافظ على بنتي وما ضيعش بنتي وأجوزها الواحد، ما بقاش عقد زواج بقى ده عقد باطل يعني زوجتها لغير مسلم وهذا لا تقره الشريعة.
ربنا يبارك فيك ويوفقك.
وآسف كنت أفضلت
الشيء بزاك على كلام مهم جدا وأحكام القضاء مهم جدا جدا جدا. طب أنا هنتقل لحضرتك شيخ محمد، إحنا تكلمنا عن عبادتهم وإلى غير ذلك من أمور، عايز أنتقل لجزئية مهمة جدا، موقفهم من القرآن الكريم. أنا أعلم شيخ محمد أن لهم تأويلات قرآنية تثبت أنهم روافض.
نعم صحيح.
وضح لنا الصورة دي بعد إذن حضرتك.
قبل أن أبدأ لأني صدري يتأجج نارا لكن همسك نفس لأن أنا فقناها يعني أسأل الله الحفاظ عليها والبركة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما أورد الإمام مالك في الموطأ بلاغا وله شاهد يتقوى به في جامع الأصول 1277 تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ولما تركت الأمة الكتاب والسنة ضلت وصارت خلف الأصفار طمع فيها الحابل والنابل والكافر والملحد والعلماني والبهائي والجميع حتى عباد البقر، وما صارت لها هيبة على الإطلاق، وحق فيها قوله صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وتخيلت لو أن ابن الخطاب كان موجودا في الأمة الآن هل كان واحد من هؤلاء الحثالات من عملاء اليهود يجرؤ على فعل هذه الأمور؟ أبدا وربي، ولطارت الأعناق بإذن رب الأرض والسماء. لماذا؟ لأن الحديث وارد في صحيح الإمام البخاري من بدل دينه فاقتلوه في باب الردة. المهم خلصت المسألة، أقول بإذن الله جل وعلا الإجابة على سؤالك، أسأل الله الثبات، أسأل الله الثبات. في بعض التفسيرات من القرآن تثبت أنهم روافض، بس عايز أقول زي ما سعد مرشد بقول هؤلاء والله غير مقتنعين بما هم عليه، واعلم أن القديانيين أيضا والله غير مقتنعين بما هم عليه، لأنهم يعلمون أنهم اتبعوا مجموعة من المجانين. أتدري يا أستاذ ملهب هذا رجل أصيب بالجنون وبشهادة ولده، أنا قلت الآخر أصيب بالجنون وفي النهاية مات بالطاعون وفي النهاية مات في الحمام وخرجت النجاسة من فيه وهم يعلمون.
نعم في
بس أموال الشيكل بتاع اليهود غرق هؤلاء والأموال اتبعثرت عند هؤلاء والعياذ برب الأرض والسماء. ولذلك أعداء الأمة يأتوننا بالطابور الخامس، يظهروا يلا عباد الشياطين، بعد كده يظهروا بقى قديانية، بعد كده يظهروا بقى بهائية، وأنت تعلم أن النفوس تفاوتت وما استوت.
نعم.
هناك قلوب تتشبع بالشهوات وهناك قلوب تتشبع بالشبهات وهناك قلوب لا تتشبع إلا بجمع الأموال وظهور الأطيان وما شابه ذلك، وقد غطيت بطبقة من الران وباءت بالخسران، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. هؤلاء يتقاضون هذه الأمور لتدمير هذه الأمة من الداخل. وما يجب على المسلمين ولا يجب على البلاد الإسلامية أن تخضع أبدا ولا أن تنظر حتى في أحوال هؤلاء، بل هم مرتدون. والأصل أن نحتكم جميعا إلى الأزهر الشريف، وفتوى الأزهر موجود. نعم. إلى مجمع البحوث الإسلامي والمجمع الفتوى موجود، وإلى المجمع الفقهي والفتوى موجودة بردة هؤلاء بالإجماع. فلماذا؟ المهم تعال بقى، تفسيرات من القرآن تثبت أنهم روافض.
نعم.
في سورة في قول الله جل وعلا والشمس وضحاها قال كبيرهم هذا هو محمد. شوف اللعبة في البداية، في بداية دعوات قبل ما يقول أنني الرب وأني الإله، قال هو محمد والشمس وضحاها محمد، والقمر إذا تلاها قال هو علي، والنهار إذا جلاها قال الحسن والحسين، والليل إذا يغشاها مدام مظلم لا يبقى الأمويون. خدت بالك إزاي؟ وفي قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة يجب أن تذبح. لماذا؟ قالوا لأنها خائنة وحينما يقوم المنتظر سيخرجها من قبرها طرية الندية فيقيم عليها الحد. فقيل له ولما لم يقم عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد في الخيانة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان طيبا رحيما، أما قائمنا فشديد العقاب، ولذلك يقولون بأنها خائنة قبحهم الله وقطع ألسنتهم وأشعل النار فيهم وفي ذويهم الذين هم على اعتقادهم. طيب بعد كده يقولون في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قالوا المقصود بذلك أبو بكر وعمر، خمر والميسر أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر قبح الله هؤلاء المجرمين. أبو بكر أطهر الأمة وأفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر أفضل الأمة الذي بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. تعال بعد كده على فكرة واحد يقول لي صفحة كام المهدية في الإسلام، صفحة 72 في قوله جل وعلا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، شوف يقول لك إيه، أي بنعمة الإمام اللي كفروا به منش بهذا بالباب هذا اللي ما يقولوش بالبهاء هذا، خلاص دول هم الكفر. ايه اللي يحصل لهم؟ انهم نصبوا انفسهم ونصبوا اصناما لانفسهم، وهؤلاء الاصنام هم ابو بكر وعمر وعثمان ومن كان على شاكلتهم في كل وقت وزمان. دي في قواعد عقائد المحمد كتابهم صفحة 66. وفي قوله جل وعلا ونفخ في الصور، قالوا هو الصور المحمدي، أنت تعلم أنهم ينكرون البعث وينكرون القيامة إلى آخر هذه الأمور ويؤولون، والمقصود من القيامة قيام حضرة المجرم على الأمر الإلهي، يعني مش حاجة اسمها يوم القيامة ولا كلام من ده على الإطلاق، ده قيام المجرم، قيام اللص اللي لما المستشار ورانا صورته زي بتاع اللص اللي بنشل في البساط، المهم قيام حضرة اللص هذا المهم إلى آخر على الأمر الإلهي. ده في كتابه الإقان 54 وأيضا في صفحة 161 عشان العايز منهم يتصل عليها مرة. المهم في قوله جل وعلا إذا السماء انفطرت، يقولون أي السماء المقصود بها الأديان تتفطر وترتفع، لماذا؟ لمجيء الدين البهائي الذي ينسخ هذه الأديان، فما عادش إسلام وما عادش قرآن وما عادش حاجة اسمها ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. بدليل يا أستاذ ملحب أنه أباح كل شيء في الزنا، مش بس زي ما ساعات مشار بقول لك واحد جاي بنته حصل كذا وانت كنت فينا دهية وبنتك ضايعة، ما هو مجرم هو آخر. يقول صلى الله عليه وسلم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، في صحيح البخاري. أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أين أنت؟ أين أنت في التربية؟ وتجي في الآخر تبكي زي ما واحد جالي مرة يقول لي ابني عن طريق الشهد تأثر بيت يهودية خلاص واعتنق الديانة اليهودية وسافر لقبرص وانت في ندائي، انت اللي ضايع، انت لا تسأل عنه يوم القيامة. المهم المجرم عشان يدمر كل شيء يجي في كتاب الأقدس يقول لك إيه، قد حرمت عليكم أزواج آبائكم، أزواج آبائكم الفقرة 235 للمجرم، قد حرمت عليكم أزواج آبائكم، يعني أمكم المحرمة وزوجت أبوكم، أي حد تن لا أختك تتزوج، تعالي يا أختي ما تزوجك، بالك حامل من مين؟ من أخوي، أخوي وزوجي، بعد كده أغضبها غضبانة عند أخوي الأطلع، إيه الإجرام دي؟ يجمع أخته، شوف أنا بوريك النجاسة. زرعوا عندنا نجاسة وتقول واحد من دول معتقد ده لصوص، لصوص وأنا بقولها بملء فيه لصوص. المهم تعال المحرمات في الزواج، قلنا أباح للرجل نكاح أخواته، أختك يتجوزها ونكاح عماته ونكاح خالاته وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات الرضاعة وأخوات الرضاعة، الكل يجوز، ولذلك الرجل ده أصيب بالجنون. شوف ربك أصابه بالجنون، إن ربك لبالمرصاد، أصابه الله بالجنون. ابنه عباس بدأ يخاف، الله رجل اللي بقى الإله مجنون بقى يخبط يجيب طوب ويلقه في الإزاز في الزجاج، يروح مثلا الحمام لما أخذش أي حاجة من الحمام يحطه على راسه يقلع ويمشي في الشارع عريان، أم ابنه حبسه، حبسه ولده عباس حتى لا يراه الناس وتحدث باسمه فترة طويلة في وقت جنونه ثم هلك ودفن في حيفا وقيل عكا بفلسطين. يا أستاذ منى
ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد، يعني في اتصالات كثيرة ولكن احنا يعني نستقبل بعض الاتصالات كده ونعود لمعالي المستشار وعلاقة البهائية واليهودية والمسيحية، يعني في أشياء كثيرة والله، يعني سبحان الله قبل ما ناخد اتصالات، يعني احنا الوقت حضرتك تكلمت عن موقف القضاء منذ عصر الرئيس جمال عبد الناصر وإلى الآن، والموقف ما بين مؤيد وبين معارض، ما بين أحكام صدرت لهم وبين أحكام صدرت ضدهم إلى غير ذلك. الشيخ محمد بيتكلم عن العبادات وعن موقفهم من الطهارة والصلاة والزكاة والحج والمحرمات والآيات القرآنية والتحريف، يعني معتقداتهم المعتقد الباطل. عايزين نشوف برضو جزئية أخرى، لأننا عايزين نلفت النظر هنا مع المستشار إلى موقف مهم جدا، إن في كل فرقة ضالة، في كل فرقة شاذة، في كل رأي بيخالف الإسلام وبيخالف منهج القرآن ومنهج المنهج الرباني للملك سبحانه وتعالى، بنلاقي وراه مباشرة أن هناك أياد خفية تريد تمزيق الأمة الإسلامية. عايزين نركز على دي من أجل أن احنا بنركز على النقطة دي، من أجل أن احنا بنقول يا أمة الإسلام، يا لكل أب لكل أم لكل شاب لكل فتاة لكل ولد لكل من، انتبهوا، لأن الإسلام هم بيستخدموا معنا الآن أساليب مش بالسلاح.
نعم.
هم عرفوا أن السلاح مش هيقدروا معنا في مسألة السلاح، فبيستخدموا معنا أساليب عديدة وأسائل كثيرة جدا، من خلال الفكر، من خلال المعتقد، من خلال الطابور الخامس زي ما الشيخ الزغب بيركز على هذه الجزئية، دعاوى غربية بتريد تمزيق الأمة الإسلامية. نعم. وتريد تفتيت وتشتت المسلمين وبعدهم عن المنهج الرباني ومنهج سيدنا النبي. صحيح. والحديث باين والآيات القرآنية واضحة. نعم. ولكن احنا المشكلة كأمة الإسلام
الكثير من المسؤولين،
الكثير على قيد مسؤولين وبعيدين عن المنهج. واعتصموا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، تركت فيكم ما ان تمسكتم به الكتاب والسنه.
نعم.
طب احنا فين من الكلام ده كله؟ صح. احنا قاعدين بنتكلم عن البهائي، وتكلمنا عن القجنيه، وتكلمنا عن الملحدين، وتكلمنا مش عارف عن مين، وعلى 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 الكل وراه اليهود. طب ما احنا عارفين العدو بتاعنا. طب لماذا لا نتحد؟ لماذا لا تتحد الامه الاسلاميه؟
صحيح.
بعد الاتصال
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا.
اهلا بك، بشكركم على الحلقه.
شكرا استاذه اميره، اتفضلي.
وسلم على الشيخ محمد الزغبي
جزاك الله خير،
المستشار المعلومات اللي اعطانا اياها.
شكرا.
انا عندي سؤال.
نعم.
ليه ما نحاربش البهائيين دول لو خارجين عن طوع الاسلام وعن عقيده الاسلام؟ ليه ما نحاربهمش زي زمان؟
طيب حاضر حاضر، شكرا جزيلا. نعود. طب الأستاذة نهلة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
بارك الله فيك يا أستاذ ملهم، وحيا الله شيخنا الكريمين.
طيب شكرا جزيلا.
بداية أقول إن العقل نعمة عظيمة أنعم الله بها علينا، فلنشكر الله عز وجل على هذه النعمة. وأقول إن الصحيح قد يطرأ عليه المرض في أي وقت، حينئذ يعرض على الطبيب ولا يمرض معه الجميع. كذا صاحب العقل قد يغيب عقله في أي وقت، لكنني أعجب لعقل ذهب تبعته عقول كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأقول لهؤلاء الذين ضلوا وصدوا عن سبيل الله، أذكرهم بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله أن يهدينا ويهديهم جميعا، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا.
آمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أهلا بيك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
معك مفرح الله يحفظك.
أهلا وسهلا، أهلا بيك.
الله يسلمك يا غالي، حبيت أشكرك مع برنامجكم ده، وفعلا والله الواحد يفتخر بإسلامه صراحة.
نعم.
أي والله يفتخر بإسلامه ويعتقد يعني فوق كل شيء.
الحمد لله رب العالمين.
إسلامك طهر. الحمد لله على كل.
نعم. نعم.
ولكن أبغى أسأل يعني في برضو معتقد ثاني اللي هي الدرزية.
نعم.
أيوة، فما تبت تعلن عليها إن شاء الله.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. الأخت عفاف، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ ملهم؟
أهلا بيكي.
جزاك الله خير.
شكرا جزيلا، اتفضلي.
أولا أبعت سلامي لأبي الشيخ محمد حسان وأقول له ألف ألف الحمد لله سلامتك.
الله يكرمك يا رب.
الشيخ محمد الزبر لو سمحت.
اتفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا محمد؟
حياك الله، الله يحفظك. جزاك الله كل خير. أسأل الله لك الثبات والبركة.
أني بعد عنك أعداء الدين يا رب.
آمين، حياك الله، ربنا يحفظك.
وأن يحفظك ويبعد عنك كل سوء.
أسأل الله أن يبارك في عمرك.
السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام
ورحمة الله. السلام ورحمة الله. صلاة آخر. السلام عليكم. أبو عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بيك.
أحب أول شيء أسلم عليكم وأسلم على الضيوف اللي عندك الشيخ والأستاذ الكريم.
شكرا جزيلا.
وأيدكم الله وبارك الله فيكم وفي مسعاكم. وحقيقة أنه نفرح لما نشوف أنه الشعب المصري، الشعب العظيم، مصر التاريخ، مصر الحضارة، مصر الإسلام،
الله يبارك فيك،
أنه نرى أن فيها هذا الحماس والجهد للعودة إلى دين الله ونشر العقيدة الصحيحة. وهذا يعلم الله ويشهد الله أنه يثلج ويسعد كل إنسان مسلم غيور على دينه. فالله الله يا مصر، الله الله يا أيها المسلمون، الله الله في التوعية في المصريين.
نعم.
والتوعية لأن حقيقة كثير من الشعب المصري يريد أن يعرف الدين الحقيقي، لأنه كثرت في الأمة الإسلامية بشكل عام الخرافات، ومصر انعادت إلى الحق وعادت إلى الطريق الصحيح الطريق المستقيم، عاد الإسلام وعادت الأمة
صحيح،
وصح حالها وصح أمرها، وبارك الله فيكم
صحيح. شكرا جزيلا،
والله يوفقكم، وشكرا جزيلا،
شكرا خير. شكرا، الله يكرمك. أستاذ هاني، أهلا بك.
السلام عليكم شيخ محمد.
اهلا وسهلا، مرحبا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ محمد،
الله يحفظك ويبارك في عمرك.
نفسي يا شيخ محمد اعرف وما يقولوا ايه بعد الكلام ده كله.
الله
حضرتك ووضحت يا شيخ محمد. وفي سؤال يا شيخ محمد لو سمحت.
نعم حبيب.
يعني حكم ان واحد تزوج وبعد الزواج اتضح ان القاضي اللي كتب نصاب وكده،
ان ايه المأذون نصاب،
يعني
لكن عقد، يعني اجتمعت أركان الزواج، الزوجة والزوج والشاهدان والولي، مش كده؟ لكن اتضح ان المأذون نصاب.
بعد الزواج، بعد ما راح يجيب
ده، اي بعد الزواج صحيح باذن الله جل وعلا لاكتمال اركانه باذن الله، ولكن من باب الواجب للحفاظ على حق الزوجه والحفاظ ايضا على بالنسبه لنسب الاولاد باذن الله جل وعلا، انك تلجا الى المحكمه باذن الله جل وعلا وتقيم هذا الامر اقامه يعني صحيحه قانونيه للحفاظ على النسب، ثانيا للحفاظ على الارث، ثالثا حتى لا يقال كذا او كذا، لكن الزواج صحيح والحمد لله. الاستاذ اشرف،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا استاذ ملهم؟
اهلا بك، الله يكرمك.
كيف حال المستشار؟
مع المستشار منور وفضيله الشيخ منور، اتفضل. الله يكرمك.
وكيف حال الشيخ محمد الزهر؟
حياك الله.
والله بارك الله فيكم،
الله يجزي خير
وزادكم الله علما وينفع بكم الامه ان شاء الله.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، الله يكرمك.
في شيء بس بحب اتكلم عنه، لان انا مقيم بالخليج وعارف الاشياء اللي بتكلموا عليها دي، بس
نعم.
في كمان طائفية بيتكلموا عليها كان بالعراق، اللي هي الطائفية اللي يقول عليها اللي تنتمي لسيد اللي أبونا آدم الآدمية، عايزين حلقة عنها.
حاضر.
إيه الآدمية وإيه انتموا إيه بالضبط؟ لأن أنا سمعتها بالعراق، يعني
حاضر إن شاء الله. حاضر.
لأول مرة أنا بسمع على الديانة ديات، على الديانة دي تنتمي إيه بالضبط؟
حاضر. لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضر. أستاذ محمود.
أيوة،
أهلا بيك أستاذ محمود،
الله يكرمك.
تفضل يا فندم.
عايز الشيخ محمد
اتفضل معانا على الهواء، الله يكرمك، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا عم الشيخ محمد،
حياك الله، الله يحفظك،
الله يبارك فيك، الله يكرمك. لو تكرمت معلش، يعني جايز انا فاهم خطا، فانا عايز اصحح مفهومي.
اتفضل.
معنى يعني الاديان السماويه، انا اعرف الدين واحد.
اي نعم،
الدين السماوي واحد،
صح.
فممكن تجاوبني او ما تجاوبنيش، ده يعني انا مش عايز احرجك.
حاضر. حاضر يا حبيبي، حاضر.
الاديان السماويه، عايز افهم ايه الاديان السماويه؟ هو ان الدين عند الله الاسلام.
حاضر يا حبيبي،
حاضر
حاضر حاضر. اوضح بسرعه
جزئيه مهمه، الاديان والشرائع.
شوف يعني ما من دين، يعني ما من دين على الاطلاق يطلق عليه لفظ انه دين وهذا دين. الدين واحد، ان الدين عند الله الاسلام، والذي نزل على ادم، الذي نزل على نوح، الذي نزل على ابراهيم، على موسى، على عيسى، على محمد صلى الله عليه وسلم، هو الاسلام، دين واحد. اما ما كان بالنسبة للأنبياء وما نزل عليهم من الرسالات فهي منسوخة بإذن الله جل وعلا بالإسلام، ولذلك لا يجوز أن أقول إن الديانة اليهودية صحيحة أو إن الديانة كذا، بالعكس هذا غير موجود على الإطلاق لا في كتاب الله ولا في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا حكم على هذه الطوائف التي لم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والتي لم تدخل دين الإسلام هذا بالكفر الأكبر المخرج عن الملة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح، إلى آخر آيات كثيرة أيضا في أمر اليهود وكذا وكذا إلى آخره. ولذلك حينما ننظر إلى قول الله جل وعلا لكم دينكم ولي دين، فالأصل هنا معناه الاعتقاد. نعم. وليس ذات الدين، فالدين واحد.
احنا ممكن نقول مساله الاديان السماويه، ممكن نقول الشرائع السماويه،
والله احنا بنقوله ايه عشان
نعم
عشان نخرج.
طيب نعود مع المستشار، لان الوقت يعني قدامنا دقائق معدوده. نعم. انا عايز ارجع لحضرتك في مساله كيف نتعامل معه.
هقول لحضرتك يعني حينما الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم
قال لاحد الصحابه عرفته
فلزم
فاحنا خلاص احنا كل يوم والتاني وكل ساعة وكل لحظة وكل دقيقة بنعرف اننا على حق بفضل الله تعالى. ولكن مشكلتنا كيف نعالج ونتعامل مع هذه المعالجة في علاقتنا بالآخر.
نعم.
يعني كثير مثلا زي بعض الإخوة ممكن يقول لك إيه، إحنا لابد أن نحارب أمثال هؤلاء. فما خلاص ما هو ده المطلوب، هتطلع النهاردة بالسيف ولا بالسكينة ولا بالخنجر ولا
عن طريق القضاء وولي الأمر.
بالضبط. يعني
نعم. أنا هذا أمر يعاد فيه إلى القضاء.
نعم.
وليس لحال المسلمين.
بالضبط.
وإلى ولي الأمر. ولا إنسان يعرض نفسه للتهلكة. ثانيا المفسدة أعظم من المصلحة بكثير.
فتنة.
بل بالعكس والعياذ بالله لم يقل بهذا أحد من أهل العلم الكبار.
نعم بالضبط.
الأمر يترك للولي الأمر وللقضاء.
لا أنا بقول البعض فعلا.
والقضاء قائم
ذكر هذا.
بفضل الله تبارك وتعالى.
طب ليه ما نحاربهمش؟
نريد أعظم من ذلك.
نعم.
أنت في داخل البيت الواحد هل كل طباع واحدة؟
أبدا
إذا اختلف في داخل الأسرة الواحدة المسلمة أيضا. ولذلك كما أن هناك حرية عقيدة في الشريعة الإسلامية فلابد أن أحترم عقيدة الآخر أيا كان معتقده، أيا كان ما يدين به في داخل خلجات نفسه.
نعم.
ولذلك هناك حرية عقيدة، نعم عرفت أن هذا وراءه كذا. خلاص يبقى لابد أن أحتاط.
نعم.
أحتاط إزاي؟ أحتاط في كل كلمة تقال لي.
تمام.
عن طريق وسيلة إعلام. تمام. عن طريق زميل في العمل. عن طريق حتى من هو بجاري، مش مسألة نبقى شكاكين في نفسنا.
لا
بالعكس. لابد أن يكون هناك حرص.
صحيح.
الحرص واجب في هذا الزمن.
نعم.
في زمن الفتن.
نعم.
لابد أن يكون كل منا يعني عينيه وسط رأسه كما يقولون.
نعم.
فنبقى حذرين. زائد أنه لابد أن يكون هناك وعي. الوعي ده تبث قناة الرحمة، تبث باقي القنوات الدينية
التي تبلغ عن الله عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
وربنا يتقبل منا جميعا. ولازم نقرأ، نعود مرة أخرى، نحن لدينا دستورنا القرآن الكريم يحثنا على قراءة. إذن لما نبعد عن القراءة مش هنعرف أمثال هؤلاء.
صحيح.
مش هنقدر نعرف مين اللي وراه. لكن لما نقرأ التاريخ ونعرف ان ده مين ومين وراه ونتوثق من مصادرنا هنعرف كويس جدا ان عدونا واحد، واننا لابد ان نجتنب هذه الافكار، وان استطعنا ان ندعو الى سبيل الله.
نعم.
بالحكمة والموعظة الحسنة، ونجادلهم بالتي هي احسن كما امرنا في القرآن الكريم، يبقى حققنا كل الاهداف.
نعم.
بفعل واحد وهو التزامنا ديننا.
ربنا يبارك فيك. واستشار شيخ محمد، يعني الوقت مر سريعا وكان في محاور كثيره جدا عنهم ومعتقداتهم وافكارهم وحقيقتهم الى غير ذلك، ولكن انا في النهايه عايز اقول لحضرتك يعني فتاوى علماء الامه.
طيب.
في البهائيه
على سبيل السرعه هاخذ ربع دقيقه.
اتفضل.
في اثبات ان هؤلاء من اليهود، يعني هم باطنيون، هم روافض لكن اساسهم يهودي، بدليل تقديسهم للعدد رقم 19 في تشريعاتهم هو مقدس. جاء في تقديسهم من ان نحاصل كلمه واحد وجود، واحد او كلمه وجود. انا عايز اوصل دي بس للمشاهدين لسبب يفهموا ان كل شيء يهودي حسب النظام اليهودي في دلاله الاحرف على الارقام. يعني ايه مثلا الواو عند اليهود بتساوي 6.
نعم.
الالف بتساوي 1، الحاء بتساوي 8، الدال بتساوي 4، تجمع اللي هي 1 يبقى 19.
نعم.
كذلك في وجود الواو 6، الجيم 3، الواو 6، الدال 4، الناتج 19. لذلك قدسوا لاجل ايه؟ الفعل اليهودي والاستقاء من العقيده اليهوديه. وديننا يا استاذ منهم بما انطاب بسرعه هو دين الطهر، دين الصفاء، دين النقاء، دين العفه، دين الرحمه، دين القوه، دين السمو، دين الاعتصام، دين الموده، دين التراحم، دين الانتصار، دين التوحيد، دين الاسلام. واجب الفتاوى على سبيل السرعه جدا. اول شيء فتوى الازهر، افتى الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الازهر بتكفير ميرزا عباس زعيم البهائيين، ونشرت هذه الفتوى في جريده مصر الفتاوى 27/12/1910 بالعدد 692. صدر حكم محكمة المحلة الكبرى الشرعي 30/6/46 بطلاق امرأة اعتنق زوجها البهائية باعتباره مرتدا. ثلاث، أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر 23/9/1947 و 3/9/49 فتوتين بردة من يعتنق البهائي. ليه معتنقة؟ ده اسمه مرتد. بعد كده صدرت فتاوى دار الافتاء المصريه في 11/3/39 في 25/3/68/13/1954 بان البهائيين مرتدون عن دين الاسلام.
نعم.
اخيرا اجابت امانه مجمع البحوث الاسلاميه على استفسار نيابه امن الدوله العليا عن حكم البهائيه بانها نحله باطله لخروجها عن الاسلام بدعوتها للالحاد وللكفر، وان من يعتنقها يكون مرتدا عن الاسلام. باكد يكون مرتدا عن الاسلام. أيضا حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر في القضية رقم 195 سنة 4 للمهم تاريخ 25/5/52 برفض دعوة أقامها بهائي، وجاء في السبب بتاع هذا الحكم تقرير أن البهائيين مرتدون عن الإسلام. بعد كده الأزهر الشريف الذي انعقدت له راية الزعامة في العالم الإسلامي بأثره ينبغي أن يطارد كل فكر منحرف، وأنا بقوله وأنا أزهري يطارد كل فكر منحرف. والأزهر قرر التالي، قال في وثيقته: إن الأزهر لا يهب بالمسؤولين في جمهورية مصر العربية أن يقفوا بحزم ضد هذه الفئة الباغية على دين الله وعلى النظام العام لهذا المجتمع، وأن ينفذوا حكم الله عليها، ويسنوا الذي يستأصلها ويهيل التراب عليها وعلى أفكارها، حماية للمواطنين جميعا من التردي في هذه الأفكار المنحرفة عن صراط الله المستقيم. ثم قال: إن هؤلاء أجرموا في حق الإسلام والوطن، يجب أن يختفوا من الحياة. هذا كلام الأزهر. يجب أن يختفوا من الحياة، لا أن يجاهروا بالخروج على الإسلام. إن الأمر جد، يدعو إلى المصارع النشيط من السلطات التشريعي والقضائي والتنفيذي لإعمال شؤونها. ولنذكر دائما أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن هذه الفتنة لم تحظى بالاهتمام المناسب، مع أنها جريمة الجرائم ومن الكبائر. ثم بلغ الأزهر فقال: فلنبادر إلى الدفاع عن حقوق الله التي تنتهك وتستباح، وعن دين الله هو الإسلام الذي يفتن عنه الناس بباطل من القول وزور، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. جلد صوت الأزهر العدد رقم 347 سنة صادرة يوم المهم للسنة السابعة، صادر يوم 21 ربيع الآخر 1427. وحكم الأزهر بأن زواج البهائم من المسلمة باطل. وأيضا الأزهر قالوا بعدم جواز دفن موتى البهائيين في مقابر المسلمين لأنهم مرتدون. وهذه صورة من الكتاب رقم 62 المهم اللي كتبتها وزارة العدل إلى آخر. والأزهر يرى بالنسبة لاعتناق المذهب البهائي إن ده ردة مانعة من الإرث، لأن الكلام طويل، أنت قلت لي الوقت انتهى وأنا مش قادر أفصل في هذه المسألة. لكن عايز أقول حاجة، زي ما سعادة المستشار قال، لا بد وأن نقرأ، لا بد وأن نعود إلى دين الله جل وعلا، لا بد وأن نقف على التوحيد. وأيضا نناشد أولياء الأمور، نناشد الجميع بأن يقفوا على المسؤولية الحقيقية تجاه هؤلاء، حفاظا على ديننا أولا، ثم حفاظا على أوطاننا. ووالله إن الطابور الخامس هذا هو الذي يأتي بالغرب، هو الذي يأتي بالكفار، هو الذي يأتي باليهود والصليبيين على ظهور الدبابات في النهاية. ولذلك أرى أن تستأصل هذه الشأفات بأمر رب البريات في كتاب الله وفي صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وبقول لكل شباب الأمة، هذا الأمر لا يكون إلا للقضاء وولي الأمر، ولا يجوز لأحد الناس أن يفعلوا شيئا من مثل هذه الأمور. وبعد إذنك أستاذ ملهم، يا لحظة، طبعا قالي قدياني جاب إخوة من الجلاء وبقول أناظر الشيخ الزغبي من أيام تناظر، طب قول رايح أتوب، رايح أتعلم. شوف الجرأة وصلت بهم إلى ماذا، وهم أجهل من البقر. خلاص المسألة. أيضا برضو عشان الإخوة أقسم معنا بالله، بالنسبة لي الخزعبلات والأمور والبدع اللي بتقام عند المقابر وعند العاطفين، هؤلاء هي اللي بتجر إلى ذلك. الإخوة طلبوا منا الإجارة وما عندناش الوقت، فبقول لهم ده الكتاب هو وموجود على الشاشة، كتاب ده هو عملت سين وجيم في كل الأدلة وموجود في المعرض، القبر هذا، كل الردود في المناظرات للرد على أمثال هؤلاء من البدعيين اللي بيدعموا الروافض ويدعموا الباطنيين. وأسأل الله أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام. أسأل الله أن يجعلها واحة سخاء، وأن يجعلها واحة رخاء، وأن يجعلها قائدة للأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها، وأن ينتصر الإسلام بمصر بإذن الله، لأنه لن يقوم الإسلام إلا بمصر، ولن ينتصر الإسلام إلا بمصر. ليس هذا كلامي ولكن لشيخ الإسلام رحمه الله. ولذلك أقول: النبض القوة في الموحدين من أهل مصر وفي التابعين من الأمم جميعا، من الموحدين جميعا. أسأل الله أن يحفظ بلداننا وأن يتم النعمة علينا وأن ينجينا من شرور اليهود وهؤلاء.
آمين يا رب. اللهم من ربنا كلمة الشيخ محمد ويزيدك رب. اللهم آمين. إحنا في النهاية يعني الوقت مرة سريعا، وبنشكر حضرتك معالي المستشار.
شكر الله.
شكرا جزيلا معالي المستشار سامح سيد محمد الله. المستشار بهيئة قضاء الدولة، وشكر وتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد الزغبي. شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك. وفي النهاية مشاهدينا الكرام، لابد من كلمة. يعني إحنا ذكرنا الموقف البهائية حينما ادعوا في البداية أن جسد المهدي قد حل في جسده، ثم انتقل إلى أنه المهدي نفسه، ثم انتقل إلى ادعاء النبوة، وزعم أن الأنبياء قد حل في شخص في شخصهم، وزعموا أنه أفضل من محمد، وأن القرآن الذي نزل عليه أفضل من القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ادعى الألوهية، ويعتقدون بوجود تخريب الأماكن المقدسة كمكة والمدينة وبيت المقدس وإزالة قبور الأنبياء والأولياء والصالحين إذا ظهر البهاء أو أحد من أتباعه، لا يؤمنون يؤمنون باليوم الآخر ولا يعترفون لا بجنة ولا بنار. الصلاة والصوم والزكاة والحج عندهم أشياء غريبة
ولا قبر ولا بنعيم
ولا بأي شيء. ولكن إحنا في النهاية مشاهدينا الكرام السؤال كيف نحصن أنفسنا من الفتن؟ كيف نحصن أنفسنا من هذه الشبهات؟ كيف نحصن أنفسنا من هذه الإدعاءات الغريبة والغريبة؟ مش عايز أقول ألفاظ، يعني إحنا بنتعامل دائما بالحب ونتكلم بالمودة وبندعو الآخر بالحب وبالمودة كما علمنا المنهج النبوي. إحنا بندعو البهائيين بعدما سمعتم هذا اللقاء، بعدما تابعتم هذا اللقاء، بعدما تأكدتم من أن كل كلمة تقال بدليل، بعدما تأكدتم بأن كل كلمة تقال من معالي المستشار موجودة من خلال القضاء، وهو رجل يعني ما شاء الله تبارك وتعالى هو أهل القضاء وهو
ومن رؤوس القضاء
وإلى غير ذلك، هو الملف ده هو يعني هو المتتبع في هذا الموضوع وقائم عليه. الشيخ الزوبي حينما تكلم عن معتقد البهائية، حينما تكلم عن عبادات البهائية، تكلم من خلال الكتب البهائية، تكلم من خلال كتب البهائيين. طب بعد ذلك نقول لحضراتكم للمسلمين، نعم، اعتز بدينك،
أيوة،
اعتز بإسلامك، أيوة، اعتز بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا مع بعض نرجع للمنهج القرآني كما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. العدو واضح والعدو باين، ولكن احنا المشكلة عندنا ان في تفرق وفي تشدد، نعم، وفي تمزق، نعم، والحل الوحيد في جمع الكلمة الاعتصام. المسلمين هي الاعتصام، نعم، واعتصموا، ده أمر رباني، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. هما يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنتي، الكتاب والسنة. طيب في النهاية أنا بدعو البهائيين بقول التوبة، التوبة والعودة والأوبة، عد إلى الله تبارك وتعالى، نعم، وعد إلى الله تبارك وتعالى فالله غفور رحيم. كل يا عبادي الذين أسرفوا، ما هو ده منهجنا،
نعم،
وده منهج القرآن،
صحيح،
وده منهج سيدنا النبي، وده منهج قناة الرحمة،
نعم،
بندعو الآخر بالحب وبالمودة وبالألفة وبالسكينة. كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله،
نعم،
لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، نعم، سبحانه وتعالى. مشاهدين الكرام في النهاية باسمكم،
ربنا يحفظ قناة الرحمة،
اللهم أمين، اللهم أمين. في النهاية مشاهدين الكرام باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير مرة ثانية وثالثة وموصولة لمعالي المستشار سامح سيد محمد المستشار بهيئة قضايا الدولة، شكرا جزيلا على تشريفك لنا،
أشكركم على هذه
المعلومات القيمة، شكرا جزيلا، والشكر والتقدير والتحية لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد الزغب، ربنا يحفظك شيخ محمد، ربنا يبارك فيك، والشكر والتقدير لحضراتكم مشاهدين الكرام. في النهاية أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.